الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما ذكره السيد المصنف رحمه الله: إذا اجتمعت جنازات أو جنائز فحينئذ الصلاة عليها بأي طريقة تكون؟ قال: الأولى أن يصلى على كل واحدة منها منفردا، وذكرنا بأنه هو الأولى، هذا احترام للميت، وهذا حسب الروايات المستفيدة أنها نوع احترام له. وهناك يذكر أيضا كيفيتان: الكيفية الأولى أنه يجعل الجنائز صفا واحدا ويصلي عليهما، صفوف مختلفة صفا واحدا يصلى عليها. وقال: لا فرق بين أن يكون الميت ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، كل ذلك لا فرق صفا واحدا، إلا أنه يقدم الرجل على المرأة، أي يقدم بالنسبة إلى المصلي، يكون أقرب للمصلي. وإذا كان حرا وعبدا فيقدم الحر على العبد حينئذ. روايات متعددة في المقام ومختلفة في المضامين، هذا الاختلاف مما يدل على أنه حكم من أحكام من الآداب، وليس هو حكم إلزامي، إذ لو كان حكما إلزاميا لما اختلفت هذه الروايات في كيفية ذلك. ثم قال بعد ذلك أنه: بل يقدم كل ذي فضل ديني وفضيلة دينية على غيره، عالم وجاهل، يقدم العالم على الجاهل، أي يجعله قريبا من المصلي، لا أنه يقدم شيء آخر. هذا المضمون الذي ذكره السيد. الآن نريد أن نستفيد من الروايات الواردة في المقام، وهي روايات مختلفة ومتعددة، بعض منها صحاح السند، بعض منها من حيث المطلق، من حيث السند فيه نقاش، إلا أننا لو جمعنا كلها المستفاد منها حكم ترخيصي، وإنما هو من الآداب ليس أكثر من ذلك. فالمناقشة في السند كل رواية إنما هو تضييع للوقت. نحن نرى مجموع الآيات روايات الواردة والمستفاد منها، سند بعضها ضعيف، سند بعضها صحيح، كذا كان حكما تكليفيا إلزاميا نحتاج، وأما إذا كان حكما أدبيا أو تنزيهيا أو إرشاديا لا نحتاج إلى ملاحظة الأسانيد. نقرأ الروايات الواردة في المقام. قال رحمه الله: الأول أن يوضع الجميع أمام قدام المصلي مع المحاذاة، للإطلاق وعدم الخلاف، وصحيح ابن سالم، ويكون هذا الصحيح هو المحكم في المقام إن شاء الله. لا بأس أن يقدم الرجل وتؤخر المرأة، ويؤخر الرجل وتقدم المرأة، يعني في الصلاة على الميت، يعني إذا كانت هناك صلاة واحدة بالنسبة إلى الجنائز المتعددة لا بأس أن يقدم الرجل أمام المصلي الذي يصلي، أو يقدم المرأة عليه، لكن روايات أخرى تبين الحكم الأدبي في المقام. هذا هو صحيح ابن سالم، ترخيص بكل معاني الكلمة التي سيذكرها، وهو صحيح سندا ظاهر دلالة، بل صريح دلالة، فلا بد من حمل ما يخالفه على مجرد الأولوية جمعا بينها وبين غيرها. ثم قال رحمه الله: والأولى مع اجتماع الرجل والمرأة جعل الرجل أقرب إلى المصلي، يدل عليه بعض النصوص، منها صحيح ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام سألته عن الرجال والنساء كيف يصلى عليهم، قال عليه الصلاة والسلام: الرجل أمام النساء مما يلي الإمام، تصف بعضهم على إثر بعض، واحد صف الآخر واحد صف الآخر. هذا صحيح يبين أن الرجل يقدم أمام المصلي مقدم على المرأة. منها معتبرة ابن بكير عن الصادق عليه الصلاة والسلام في جنائز الرجال والنساء والصبيان، قال عليه الصلاة والسلام: يضع النساء مما يلي القبلة والصبيان دونهم والرجال دون ذلك، ويقوم الإمام مما يلي الرجال، يعني أول يقل النساء ثم الطفل أطفال ثم الرجال، ويقف الإمام أمام الرجال فتصير النساء بعد الأطفال. ومنها موثق سماعة: سألته عن جنائز الرجال والنساء إذا اجتمعت، فقال عليه الصلاة والسلام: يقدم الرجل قدام المرأة قليلا، وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت فيصلي عليهما جميعا جميعا. أيضا يقدم الرجل وكيفية وضع المرأة قريب رجليه. ومنها صحيح الحلبي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام في الرجل والمرأة كيف يصلى عليهما، قال عليه الصلاة والسلام: يجعل الرجل وراء المرأة، ويكون الرجل مما يلي الإمامة. هنا وراء المرأة بمعنى أنه المرأة أبعد والرجل أقرب، والإمام يقف أمام الرجل. ومنها موثق عمار الصاباطي الذي سيأتي نقله ورواية طويلة. وعند الجمع عنده بين هذه الأخبار وغيرها، هذه الأخبار وبين صحيح ابن سالم الذي ذكرناه، تحمل هذه الروايات على الأولوية، بل يمكن أن يستفاد منها من المجموع استحباب الوضع مما يلي الإمام لكل من له مزية وفضيلة شرعية. الرجل إنما قدم على المرأة إنما لأجل مزية شرعية فيه، ليس أكثر من ذلك. ويدل عليه حديث طلحة بن زيد الآتي أيضا، وما رواه الشيخ عن عمار بن ياسر قال: أخرجت جنازة أم كلثوم بنت علي عليه الصلاة والسلام وابنها زيد ابن عمر، وفي الجنازة الحسن والحسين وعبد الله ابن عمر وعبد الله ابن عباس وأبو هريرة، فوضعوا جنازة الغلام مما يلي المرأة والمرأة وراءه، وقالوا: هذا هو السنة. ليس كلامنا في أن أم كلثوم زوجة عمر أو غير ذلك هي أصل المطلب فيه نقاش، إنما نريد هذا، أن هذا هو السنة. يستفاد أن هناك مزية، وهذه المزية هي التي جعلت تقديم زيد على المرأة. فما ذكره السيد المصنف رحمه الله في عبارته هو الموافق لما هو المستفاد من مجموع هذه الروايات، فقال رحمه الله: وجعل الرجل أقرب إلى المصلي حرا كان أو عبدا، كما أنه لو اجتمع الحر والعبد جعل الحر أقرب إليه، لما ذكرناه، لما رواه طلحة بن زيد عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى على المرأة والرجل قدم المرأة وأخر الرجل، وإذا صلى على العبد والحر قدم العبد وأخر الحر، يعني في الترتيب قدم وأخر الحر ثم صلى على الحر، فيصير هكذا في الترتيب. وإذا صلى على الصغير والكبير قدم الصغير وأخر الكبير، أي قدم جنازة الصغير ثم جعل الكبير وراء هذا ثم صلى، فيكون الكبير مما يلي الإمام والحر مما يلي الإمام. هذا والمراد بقوله أخر الرجل، أي من عن المرأة بالنسبة إلى ناحية الإمام، لا بالنسبة إلى شيء آخر، وكذا قوله عليه الصلاة والسلام قدم العبد، ويكون مفاد جميع الأخبار واحدا من هذه الجهة. هذا هو المستفاد من الروايات. ثم قال لا بأس بالترجيح بالفضيلة، الوارد في الروايات الرجل والمرأة والحر والعبد والطفل والكبير. هذه من باب المثال، نتعدى عما ورد في الروايات ونستفيد أن تقديم هؤلاء إنما لأجل فضيلة ومزية، فيقدم لكل ذي فضيلة ومزية. فإنه لما ذكرناه من أن المستفاد من مجموع تلك الأخبار بحيث يمكن دعوى العلم العادي، أي إن الإطمئنان، العلم العادي معنى الإطمئنان، بمعنى الإطمئنان بأن ما ذكر فيها من تقديم الرجل والحر على المرأة والعبد إنما هو من مطلق الفضل لا لشيء آخر، فيصح انطباق هذا على كل ذي فضيلة ومزية شرعية، كل ذي فضل ودينيا كما ورد في عبارة المصنف رحمه الله. ثم قال رحمه الله ومع التساوي فالقرعة، لأنها لكل أمر مشكل، وهنا مشكل، إلا أن جريان القرعة في المقام موضع إشكال، إذ أصل قاعدة القرعة إنما ينجبر في عملها بعمل الأصحاب، هل إن أصحاب كلهم عملوا بقاعدة القرعة في المقام حتى نقول قواعد شرعية لا نحتاج إلى جبرها في التطبيق إلى عمل الأصحاب؟ كثير من القواعد نرجع إلى إطلاقات الأدلة، قاعدة القرعة، وذكرنا قاعدة الميسور، وثم قبل ذلك ذكرنا قاعدة الإلزام، كل هذه القواعد الثلاثة لمشكوكية بعض خصوصياتها لا يمكن تطبيقها في كل مورد إلا إذا كان هناك جبر بعمل الأصحاب، شك في التطبيق لا شك في أسنادها، إنما نشك في تطبيق قاعدة الإلزام في بعض الموارد فنرجع إلى عمل الأصحاب. قاعدة الميسورة أيضا فإنه شك في التطبيق نرجع إلى عمل الأصحاب، لا بالنسبة إلى سند قاعدة الميسور أو سند قاعدة الإلزام. كذلك في المقام هذا ما ذكروه، وكل هذا على الأولوية لا الوجوب، فيجوز بأي وجه اتفق. تريد أن تجعلها صفا واحدا، تريد أن تصلي اثنتان جنازتان جنازة وغير ذلك، هذا بأي وجه اتفق. لموثق عمار الصاباطي عن أبي عبد الله عليه الصلاة والسلام يضع ميتا واحدا ثم يجعل الآخر إلى إلية الأول، ثم يجعل رأس الثالث إلى إلية الثاني شبه المدرج. إذا أردنا أن نرسم هذه الصورة يصير مثل المصعد أو مدرج، فنجعل الميت أولا ثم نجعل الميت الثاني رأسه مقابل إلية الأول والثالث مقابل إلية الثاني وهكذا، فيصير كالمدرج، أي الدرج الذي نصعد له إلى الصر، لا درج الخشبي، الدرجات القديمة في البيوت القديمة هذه يكون. حينئذ حتى يفرغ منهم كلهم ما كانوا، فإذا سواهم هكذا قام في الوسط فكبر 5 تكبيرات، يقف في الوسط في وسط الميت فكبر 5 تكبيرات، يفعل كما يفعل إذا صلى على ميت واحد. سئل فإن كان الموتى رجالا ونساء، قال عليه الصلاة والسلام يبدأ بالرجال فيجعل رأس الثاني إلى إلية الأول، ثم حتى يفرغ من الرجال كلهم، ثم يجعل رأس المرأة إلى إلية الرجل الأخير، ثم يجعل رأس المرأة الأخرى إلى إلية المرأة الأولى حتى يفرغ منهم كلهم. فإذا سوى هكذا قال قام في الوسط وسط الرجال فكبر وصلى عليهم كما يصلي على ميت واحد، هذا هو ما ورد في الرواية كسر مدرج. وقد عمل بهذه الرواية جمع من الفقهاء، لكن استشكل على هذا العمل بأنه لو عملنا بهذا العمل يستلزم خروج بعض الأموات عن الصف حينئذ، إذا جعلنا وكان الصف طويلا عدد قليل 5 و6 و10 ما بباس، بس إذا كان الصف طويلا يستلزم خروج بعض الأموات عن كونه قدام المصلي قدام الإمام، فهذا فيه إشكال كيف يصح إطلاق الصلاة عليه. ولذلك زاد بعض الأصحاب على هذا قيدا وقال بشرط أن يكون تراص بينهما، بحيث لا يكون ابتعاد بينهما، تراص بحيث يعد أن الصلاة عليها صلاة على ميت واحد كالميت الواحد، لكن قيد التراص لم يرد في رواية من الروايات، إنما أراد بهذا الشرط دفع هذا الإشكال أنه يستلزم خروج بعض الأموات عن كونه أمام المصلي، فزاد في هذا لدفع هذا التوهم بشرط أن يكون تراصا بينها كالبنيان المرسوس، فحينئذ قال هذا الشرط يحتاج إلى دليل، ولم يوجد مثل هذا الدليل في أي رواية من روايات المقام، فحينئذ نرجع إلى العرف. العرف ما يقول؟ هل يقول بأن وقوف الإمام مقابل رجل يستلزم صدق الصلاة على الجميع أو لا يصدق عليه حتى لو خرج بعضها عن كونه قدام الإمام؟ يقول يمكن أن نرجع إلى العرف، وأن الإمام صلوات الله عليه إنما بين أمرا عرفيا، أنه لو كان هكذا كالدرج وصلى الإمام على مقابل رجل في وسط الرجل كأنما عند العرف أنه صلى على الجميع، هذه الهيئة إنما تبين عن كون جميعها قدام المصلين، هذا نرجع إلى العرف لا نحتاج حينئذ إلى قيد التراصي. ولذا قال بعضهم قال ويمكن الإشكال عليه بأنه يستلزم خروج بعض الجنائز عن محاذاة الإمام إن كانت الجنائز كثيرة، ولذا اشترط بعض الفقهاء أن يكون كتراص البناء للتحفظ على المحاذاة. أليس شرطنا أن يكون الميت محاذاة الإمام أو المصلي؟ فإذا استلزم خروج بعض الجنائز عن محاذاة الإمام صلاته باطلة بالنسبة إليه، لم تقع الصلاة، فأتى بلفظ الصلاة تراص حتى يكون كالبنيان المرسوس، فيكون الصلاة على واحد كالصلاة على الجميع. هذا ما ذكره. لكن كلام أن هذا الشرط هل يمكن استفادته من رواية؟ والروايات الواردة في المقام لا يوجد مثل هذا الشرط. يقول بعيد وحيث إن الحكم استحبابي لا بأس به، هذا حكم ندبي كما ذكرنا، المستفاد من الأخبار الواردة في المقام بعد كونها مختلفة في المضامين نحملها على الآداب، هو اختلاف المضامين يدل على كون الحكم حكم آدابي وليس من الحكم التكليفي الإلزامي، حكم للتحفظ وهذا استحباب لا بأس به بناء على قاعدة التسامح في مثل ذلك. إلا أنه يمكن الخروج عن هذه المشكلة أصلا، نرجع إلى العرف ونقول هل العرف يقول بأن هذه الجنائز المصفوفة بهذه الكيفية ويصلي الإمام على واحد من هذه الجنائز كالصلاة على الجميع عند العرف يعتبر ذلك أو لا صلى على الجميع؟ نرجع إلى العرف نقول إنها ما دامت متصلة بعضها مع بعض فهي بحكم جنازة واحدة، عند العرف يرون أن هذا بمنزلة جنازة واحدة، فتكفي محاذاة البعض عن محاذاة الكل جمودا على الموثق المزبور وصحيح الحلبي أيضا، فيكون رأس المرأة عند وركي الرجل مما يلي يساره. صحيح هكذا وركن تلك إنما ورد إلية الرجل. وفي موثق سماعة: وتوضع المرأة أسفل من ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت ويصلي عليهما جميعا. الاختلاف في هذه الروايات الثلاثة: الرواية الأولى جعل المناط رأس الميت عند إلية الطرف الآخر. صحيح الحلبي: رأس المرأة عند وركي الرجل. موثق سماعة: يجعل عند رأس أسفل ذلك قليلا عند رجليه، ويقوم الإمام عند رأس الميت ويصلي عليهما جميعا. هذا الاختلاف يدل على أن الحكم استحبابي، إنما المناط أن يتحقق هذه الجنائز بينهما وحدة اتصالية. هذه الوحدة الاتصالية إذا تحققت وصدق عليها عند العرف كفى الصلاة على واحد منهما أو منهم كالصلاة على الجميع. ثم بذلك ننهي الكلام في آداب الصلاة، نرجع إلى فصل في الدفن: يجب تكفين دفن كفاية دفن الميت، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله.